طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. سلطات الاحتلال تفرض عقوبات على الفلسطينيين ردا على تصويت الأمم المتحدة على ماهية الاحتلال. مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال في جنين ويطلقون النار باتجاه حاجز الجلمة. الأسرى يعلنون التعبئة العامة بعد أوامر الإرهابي بن كفير باتخاذ خطوات تنكيلية ضدهم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صدقت الكابينة الصهيوني على عدة خطوات عقابية تستهدف عائدات الضرائب الفلسطينية، وأقر الكابينة اقتطاع مبلغ 139 مليون شيكل من هذه العائدات لصالح مستوطنين استهدفتهم عمليات فدائية. وقالت القناة الثانية عشرة العبرية أن الكابينة قرر كذلك اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين عن العام الماضي بشكل مباشر، وكذلك تجميد خطط بناء كانت مقررة للمنطقة جيم في الضفة المحتلة. زميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
إذا كان التوجه الفلسطيني لانتزاع موقف دولي ضد جرائم الاحتلال يقابل بانتقام إسرائيلي فلا تعقيب، لأن فكرة غياب الرقيب وحدها مرعبة في ظل الأوضاع الراهنة والخطيرة أمام غريزة الكيان الإجرامية. ما لبث المندوب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أظهر مطلبه المتعلق بمحاكمة الاحتلال، حتى بدأ النقاش على قلب يميني متطرف واحد. وبالإجماع أقرت حكومة بنيامين نتنياهو المصغرة قرارا بفرض عقوبات مالية جديدة على السلطة، عقوبات متجددة تشمل الحرمان من مبلغ قيمته 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية لمصلحة مستوطنين متضررين من العمليات الفدائية بموجب حكم إسرائيلي يقضي بحصولهم على ما وصف بالتعويضات من السلطة، وكذلك اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء وسحب امتيازات من كبار المسؤولين المشاركين بمساعي محاكمة الكيان في الجنائية الدولية. يضاف إلى كل ذلك تجميد خطط بناء تم إقرارها سابقا في المنطقة المصنفة جيما.
هذه الإجراءات لأول مرة تتخذ في ظل حكومة برنامجها المعلن خطوطها العريضة هو حسم الصراع. الآن هي تواجه حرب شاملة اقتصادية أمنية سياسية وجودية ضعاف السلطة كما وحتى وصولا إلى القضاء عليها كما دعا سموتريتش.
ولمن يطلب فتوى قانونية حول شرعية الاحتلال في الوجود قبل محاسبته على الجرائم، تصدى وزيرا المالية والأمن بتسليل سموتريتش وإيتمار بن غفير وأكد أن العقوبات ليست إلا البداية وأن العاملين ضد الكياني سيدفعون ثمنا باهظا. إذن وكما جاء في الاتفاق الائتلافي يقول سموتريتش إن الاحتلال يعمل لوضع حد لاحتفاء السلطة بالإرهاب كما يقول، ويقصد بذلك ما تدفعه لعوائل الشهداء والأسرى من مبالغ يعتبرها الكيان مزية تحصلها السلطة منه، وإن كان يوجد منة وزيادة في الحقيقة فهي الإسراف في القمع والتدمير وإطلاق النار على الفلسطينيين.
إلى قلاع المقاومة، حيث أطلق مقاومون ظهر اليوم النار باتجاه قوات الاحتلال المتواجدة في مستوطنة جنيم المخلاة شرق جنين. وكان مقاومون تصدوا فجر اليوم لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين وأطلقوا وابلا من الرصاص صوب آلياته العسكرية. ورجحت مصادر محلية قيام قوة الاحتلال بما يشبه المناورة، وذلك لاستدراج المقاومين لمناطق مفتوحة ثم استهدافهم. أما في الخليل فقد تمكن الشباب الثائر من استهداف البرج العسكري لجيش الاحتلال مقابل مخيم العروب شمال المدينة بالزجاجات الحارقة. وحول تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية، وفتنا الزميلة ماجدة مشلاوي بالصورة الصوتية التالية.
بالفعل في الآونة الأخيرة تصاعدت عمليات إطلاق النار واستهداف المقاومين الفلسطينيين لآليات العسكرية التي تقتحم المدن الفلسطينية وبالتحديد في مناطق الشمال مدينتي جنين ونابلس. نتحدث عن 27 عمل مقاوم في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية، من بينها 9 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة وعملية تصدي للمستوطنين وكذلك اندلاع مواجهات في أكثر من نقطة في مدينة جنين. وأحدث عمليات إطلاق النار كانت صباح هذا اليوم عندما استهدف المقاومون الفلسطينيون قوات الاحتلال التي اقتحمت موقع مستوطنة جنين المخلاة شرق مدينة جنين، واحتجزت أحد الشبان واستجوبته قبل أن تطلق سراحه. بحسب المصادر المحلية فإن قوات الاحتلال سيرت آلياتها ونصبت كمائن وشنت حملات تمطيط في محيط قرى النتوت وقرية حداد السياحية. أيضا فجر هذا اليوم قوات الاحتلال حينما اقتحمت مدينة جنين المقاومون الفلسطينيون تصدوا لهذا الاقتحام بوابل من الرصاص ولم تسجل حالات اعتقال. في ساعة متأخرة من الليل مقاومون استهدفوا أيضا حاجز دوتان جنوب غرب جنين الجاسم على أراضي بلدة يعبد، فيما استهدف المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص مستوطنة ترسلة المخلاء إلى الشرق من جنين. بالأمس أيضا مدينة جنين شهدت عملية إطلاق نار أخرى عند حاجز الجلمة، حيث استهدف المقاومون الحاجز بوابل كثيف من الرصاص والجيش قام بالرد بإطلاق النار اتجاه سيارة، لكن هذه السيارة انسحبت بسلام دون وقوع إصابات. في نابلس كذلك الأمر المقاومون الفلسطينيون أطلقوا النار على حاجز بيت فوريك إلى الشرق من المدينة. أخيرا في الخليل استهدف المقاومون برج عسكري لجيش الاحتلال مقابل مخيم العروب إلى الشمال من المدينة بالزجاجات الحارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في جزء من البرج الذي يستخدم الاحتلال لاستهداف أهالي المخيم والتضييق عليه.
توافق اليوم الذكرى السنوية ليوم الشهيد الفلسطيني الذي أقر قبل 54 عاما، وذلك تخليدا لذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم على طريق تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني. زميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
على طريق الحرية قدم الشعب الفلسطيني خلال مسيرة مقاومته للاحتلال الصهيوني منذ النكبة عام 1948 أكثر من 100,000 شهيد ارتقوا خلال معارك ومواجهات لم تتوقف على مدار أكثر من 7 عقود. الفلسطينيون يحيون في 7 يناير كانون الثاني يوم الشهيد الفلسطيني يوما وطنيا لتخليد ذكرى الشهداء، حيث أقرته منظمة التحرير عام 1969 وربطته باستشهاد أحمد موسى سلايمة الذي ارتقى بعد مشاركته في عمليات تفجير نفق عيلبون عام 1965. في عام 2022 شهدت الضفة المحتلة وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل استشهاد 234 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال. ووفق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء يحتجز الاحتلال جثامين 114 شهيدا في الثلاجات و254 فيما تعرف بمقابر الأرقام، ويرفض تسليم الجثامين لذويهم لمواراتهم الثرى. يفخر الشعب الفلسطيني بشهدائه الأبطال والمقاومين الذين قدموا أرواحهم من أجل حرية الوطن وتحرير البلاد من الاحتلال.
أعلنت الحركة الأسيرة التعبئة الشاملة في كافة سجون الاحتلال، وذلك استعدادا لمواجهة واسعة ضد الإجراءات التي تنوي حكومة الاحتلال فرضها. هذا وأوعز وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن كفير بالبدء بإجراءات التنكيل بالأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل منذر ربيع.
وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن كفير يشعل فتائل التفجير في المنطقة، فبعد أن أجج الوضع في مدينة القدس المحتلة واقتحم المسجد الأقصى المبارك يعلن بن كفير التصعيد ضد الأسرى. الوزير الإرهابي أوعز خلال تواجده في سجن نفحة لإدارة السجون بوضع الإجراءات والخطوات التي من شأنها التضييق على الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم وتشديد ظروف اعتقالهم، خاصة الأسرى منفذي العمليات الفدائية التي قتل فيها جنود ومستوطنون صهاينة. وفي تصعيد يهدد حياة الأسرى أعلن بن كفير عن استمرار مساعي إقرار قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى، وهو تصعيد يدفع إلى التوتر داخل السجون. وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة قالت إن تواجد بن كفير في سجن نفحة هو بداية عملية نحو تنفيذ وعوداته ومخططاته الإجرامية بحق الأسرى، داعية إلى الإسراع في تشكيل رؤية وطنية موحدة لمواجهة هذه المخططات والوقوف مع الأسرى في معركتهم القادمة. أما التضييق على الأسرى سلوك إجرامي غير مسبوق بحقهم، وما تخطط له حكومة الاحتلال المتطرفة تصعيد خطير لا يمكن الصمت عنه ولن يمرره شعبنا مرور الكرام. وكانت الحركة الوطنية الأسيرة أعلنت عن الدخول في مرحلة التعبئة العامة في صفوف الأسرى في كافة قلاع الأسر، وذلك من أجل الإعداد والاستعداد للمواجهة القادمة.
وحول خطورة الخطوات التي أوعز بها بن كفير للتنكيل بالأسرى يقول مدير الإعلام في وزارة الأسرى إسلام عبد:
هذه الزيارة التي جاءت إلى سجن نفحة الصحراوي أحد السجون المركزية والتي يتواجد فيها الأسرى أصحاب الأحكام العالية وقيادات الحركة الأسيرة ليست زيارة عشوائية، زيارة تحمل عدة رسائل خاصة فيما يتعلق التطبيق العملي لإجراءات ووعودات وسياسة بن كفير التي جاء بها للتضييق على الأسرى ولضرب الحركة التنظيمية داخل سجون الاحتلال. لذلك يعني ننظر إلى خطورة ما يجري وما يخطط له خلال المرحلة القادمة من قبل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي يعني تحاول كسر إرادة الأسرى داخل سجون الاحتلال. بالتالي نحن أمام مشهد متصاعد خلال المرحلة القادمة وعدوان مستمر على الحركة الأسيرة مع وجود هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وما تحمله من مشاريع وسياسات وإجراءات تحاول تطبيقها على الأسرى بالدرجة الأولى، خاصة ما يتعلق ب قانون الإعدام، إعدام الأسرى منفذي العمليات الفدائية، وبالإضافة إلى يعني جملة من الإجراءات والوعودات التي وعد بن كفير إلى تطبيقها على الأسر داخل سجون الاحتلال. لذلك حقيقة يعني المشهد اليوم سواء ما يتعلق بالاعتداء والعدوان على الأسرى أو من خلال بيان الحركة الأسيرة الذي يعني أكد على التعبئة العامة والجهودية الكاملة للتصدي لمثل هذه المشاريع ومثل هذه الإجراءات التي يحاول بن غفير وغيره يطبق على الأسرى.
دهمت قوة الاحتلال قرية بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله واعتقلت المواطن سامر البرغوثي والد المطارد بلال وابن عمه محمد وجرى نقلهما إلى جهة مجهولة. يشار إلى أن هذه المرة الثالثة التي تعتقل فيها قوة الأمن البرغوثي خلال أسبوع واحد وذلك للضغط على نجله لتسليم نفسه. أصيب مساء اليوم مواطنين بجروح ورضوخ جراء اعتداء المستوطنين على منازلهم في منطقة خلة النخلة جنوب بيت لح. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة منازل المواطنين الواقع في الجهة الشرقية القريبة من منطقة خليل اللوز ما أدى إلى إصابة المواطنة ثمينة بجروح في الرأس والشاب فراس عبيات برضوض ونقل إلى مستشفى بيت جالة الحكومي. يذكر أن اعتداءات المستوطنين في هذه المنطقة تصاعدت في الفترة الأخيرة في إطار محاولتهم للاستيلاء على الأراضي وتجريفها ونصب كرفانات. أتلف مستوطنون عشرات أشتال الزيتون في أراضي قرية المغير شرق مدينة رام الله وأفادت مصادر أن عددا من المستوطنين داهموا المنطقة الشرقية من القرية وأرشوا مبيدات سامة على أشتال الزيتون ما أدى إلى تلف 150 شتلة إضافة إلى سرقة 50 برميلا وأسلاك شائكة تعود للمواطن محمد حسين أبو علي. أقدم مستوطنون على تكسير أشجار زيتون قرب أراضي قرية أماتين شرق قلقيلية وأفادت مصادر محلية أن عددا من مستوطني حافة قلعات كسروا نحو 40 شجرة زيتون في أرض تقع في منطقة خلة الرماريم جنوب القرية تعود للمواطنين فتحي محمود صوان وفهمي أحمد محمد صوان. وأخيرا استهدفت قوة الاحتلال الأراضي الزراعية جنوب ووسط قطاع غزة وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها العسكرية شرق القطاع فتحت نيران أسلحتها وأطلقت وابلة من الغاز المسيل للدموع صوب أراضي المواطنين شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس وشرق مخيم البريج وسط القطاع ما أجبر المزارعين على مغادرتها خشية على حياتهم. وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مركبة للصرف الصحي شرق البلدة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. سلطات الاحتلال تفرض عقوبات على الفلسطينيين ردا على تصويت الأمم المتحدة على ماهية الاحتلال. مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال في جنين ويطلقون النار باتجاه حاجز الجلمة ومستوطنة جنين. الأسرى يعلنون التعبئة العامة بعد أوامر الإرهابي بن كفير باتخاذ خطوات تنكيلية ضده. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان فك الارتباط استيطان يسابق الزمن سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء القدس. بعدها سننتقل وإياكم مستمعين الكرام للاستماع إلى تقرير في طرح حديث البرنامج، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ شارك شبات. وبعد أن نكون عند الفقرة الحوارية سنتوجه وإياكم إلى فقرتنا مع الأسرى في نهاية مطاف هذا البرنامج. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة شيماء الغراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم التشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال على المصلين والأجواء الباردة والماطرة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 60,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ونصبت قوات الاحتلال الحواجز في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك، وأوقفت الوافدين إلى المسجد وحققت في هوياتهم، كما منعت العشرات من المصلين والشباب من الوصول إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، واعتدت عليهم بالضرب والدفع. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
من جميع البقاع المحتلة شد الفلسطينيون رحالهم نحو المسجد الأقصى المبارك لتأدية صلاتي الفجر والجمعة في الرحاب المباركة، مشهد يبعث في النفس الطمأنينة والسكينة مع ترتيل الآيات في تلك البقاع الطاهرة التي غصت وأنت من وطأة الاحتلال ومستوطنيه الذين يعيثون في باحاته الفساد والخراب. ورغم مكائد الاحتلال والعراقيل والعوائق التي وضعها لمنع الفلسطينيين من تأدية صلاتي الفجر والجمعة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، حيث أدى آلاف المصلين صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل ومساجد الضفة الغربية المحتلة، ولبى المواطنون الفجر العظيم لمواصلة الرباط في المسجدين الأقصى والإبراهيمي وتجديد العهد للشهداء. وامتلأت ساحات ومصليات المسجد الأقصى بأعداد كبيرة من المصلين القادمين من القرى والبلدات في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني والضفة الغربية، كما شهد المسجد الإبراهيمي ومساجد الضفة حضورا واسعا للمصلين الذين سعوا للرباط في المسجد حماية له من أخطار الاستيطان والاحتلال، وتأكيدا على أن الرباط فيه هو الطريق الأمثل لخلاصه من التهويد.
نشكر الزميل طلال عرب على هذا التقرير. وعن تأدية الآلاف صلاتي الفجر والجمعة، يقول عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس محمد جاد الله:
المشهد هو كما في كل يوم جمعة صلاة الجمعة مشهد مهيب، مشهد جليل، مشهد يدل على أن الحضور الفلسطيني هو الأساس في باحات المسجد الأقصى، وأن هذا الحضور هو الذي يردع كل هذه الإجراءات التي تزمع دولة هذا الكيان بإجرائها واتخاذها في باحات المسجد الأقصى. هذا هو المشهد المهيب، هذا هو الذي يخيف، هذا هو الذي يردع، وهذا هو المطلوب أن يستمر خلال كل يوم من الأسبوع حتى نتمكن من الحفاظ على المسجد الأقصى كما هو يعني ببهائه وجلالته. هذا هو الرد، وهذا هو الرد الوحيد. دائما الأرض هو من داخل مدينة القدس أو من داخل أراضي فلسطين التاريخية، لأن خارج هذه الحدود لا يوجد رد. كل ما سمعناه ونسمعه هو كلمات، كلمات هشة مكرورة مبتذلة لا تخيف أحدا ولا تدع هذا الكيان من أي إجراء يمكن أن يتخذه. الحل هو في داخل حدود فلسطين التاريخية، والحل هو في الأفئدة والصدور لكل هؤلاء الذين يسيرون على المسجد الأقصى والذين يعرفون تماما أنهم مسؤولين عن حمايته ومسؤولون عن وضع كل الإجراءات التي يمكن أن تحصل في المسجد الأقصى، وهي إجراءات متوقعة لأن هؤلاء يخططون يعني تحديد موقع لكنيسة داخل المسجد الأقصى، يريدون أن يقيموا هياكل في بعض ساحاته، كان هذا الحضور هو الوحيد الذي يمكن أن يبدعه.
ونتابع مستمعينا الكرام في نداء القدس، حيث بعثت جماعة الهيكل المزعوم رسالة إلى وزير داخلية الاحتلال إيتمار بن كفير تطالب فيها بتسهيل ذبح ما يسمى قرابين الفصح داخل ساحات المسجد الأقصى، وذلك بين 16 و 12 من نيسان إبريل المقبل الذي يتزامن مع الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وهو ما ينذر بحسب متابعينا لشؤون الأقصى بتفجير الأوضاع في القدس المحتلة. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
منذ العام 2014 وجماعة الهيكل المزعوم تعمل على إحياء طقوس ما يسمى ذبح قرابين عيد الفصح العبري داخل المسجد الأقصى المبارك، ولعل الجماعات المتطرفة وجدت في العام الجديد فرصة ذهبية لتنفيذ انتهاكاتها مع تشكيل حكومة يمينية متطرفة تشاركها في أهدافها. في خطوة لم تكن مستبعدة بعثت جماعة الهيكل المزعوم رسالة إلى وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير تطالب فيها بتسهيل تقديم القرابين في المسجد الأقصى خلال فترة 16 إلى 12 من شهر نيسان أبريل المقبل التي توافق الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. الخطوة بطبيعة الحال تنذر بتفجير الأوضاع في الأقصى، لسيما وأنها تحولت إلى مطلب رسمي رفع إلى حكومة تتبنى ممارسات المستوطنين وستعمل بالتأكيد على تهيئة الظروف الأمنية والميدانية لإفساح الطريق أمام هذه الممارسات. يبدو أن التحضيرات لما يسمى عيد الفصح العبري هذا العام ستكون مختلفة، إذ دأبت جماعة الهيكل المزعوم منذ سنوات على محاولة الاقتراب أكثر فأكثر من المسجد الأقصى، ومع تولي بن غفير الحقيبة الأمنية أصبحت أهدافها الرامية إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد ومحاولات تقسيمه زمنيا ومكانيا أقرب للتحقيق، إلا أن الواقع يعكس شيئا آخر مع الحضور الميداني للمقاومة في الضفة وغزة واستعدادها الدائم للرد، وهو ما يدفع حكومة الاحتلال للتفكير مرارا قبل اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تجر المنطقة برمتها إلى الانفجار.
مع نهاية تقرير الزميلة هدى أبو عطا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، فكل ارتباطي استيطان يسابق الزمن محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية. بعد عن توجه حكومة الاحتلال وضع فك الارتباط في أولوياتها، هل بدأت الخطوات الفعلية لإنجاز مخطط الضم؟ وفلسطينيا ماذا عن سبل المواجهة رسميا وشعبيا؟ إذن فك الارتباط استيطان يسابق الزمن محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم أحبتنا الأفاضل أينما كنتم. أكدت وسائل أعلام عبرية أن تعديل قانون فك الارتباط سيكون واحدا من القضايا الملتهبة التي ستواجه الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال. وأوضحت نفس المصادر أن جلسة المحكمة العليا بشأن هذا الأمر ستعقد بعد تبليغ الحكومة المحكمة تعديل القانون وعزمها تنظيم استمرار دراسة العلوم الدينية في مستوطنة حومش شمال الضفة. وفي سياق متصل اعتبر عضو الكنيسة أن الاحتلال للضفة الغربية دائم وأن للكيان الحق بتنظيم مناطق في الضفة. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
بالتوازي مع وصف بنيامين نتنياهو قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان بالحقيرة، تمضي حكومته سريعا نحو تأكيد ملامحها التوسعية والبدء بخطوات عملية في مجال الاستيطان والتهويد غير آبهة لما يسمى بالشرعية الدولية. وسيكون تعديل قانون فك الارتباط تمهيدا لتشريع بعض البؤر الاستيطانية أول المواضيع التي ستتعامل معها حكومة نتنياهو في الأيام الأولى من ولايتها حسب ما أشار الإعلام العبري. وفي قلب هذه القضية مسألة إخلاء بؤرة حومش في جنين. وبحسب وسائل الإعلام العبرية فإن محكمة الاحتلال العليا ستعقد جلسة سيتم في ضوئها تقديم تشريع لتعديل قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، ولاحقا ستبلغ الحكومة المحكمة العليا بنيتها تعديل القانون وعزمها تشريع استمرار دراسة التوراة في مستوطنة حومش، وذلك بعد الحديث عن تعديلات سابقة للقانون تسمح للمستوطنين بحرية الإقامة والتنقل في شمال الضفة وتقضي بتخطيط المستوطنات التي تم إخلاؤها وإعادة بنائها. وضمن الإطار نفسه واصل أعضاء الائتلاف الحاكم الإدلاء بتصريحات تؤكد نهجهم الاستيطاني. واعتبر عضو الكنيسة تسفي فوغل من حزب عتصمة يهودة الشريك في حكومة نتنياهو أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أمر واقع ودائم وأن للكيان حق في ضم مناطق من الضفة. في تصريح جاء إثر مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، القرار الذي وصفه نتنياهو بالحقير معتبرا أنه لن يلزم حكومته. وبالعودة إلى البنود التي تحاول بعض مكونات الائتلاف إقرارها حتى قبل موازنة العام الجديد، ركزت وسائل أعلام عبرية على قانون دراسة التوراة التهويدية والذي تحاول أحزاب يمينية تبريره حتى قبل أداء اليمين، وينص على أن دراسة التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي. وبحسب وسائل الأعلام العبرية فإن هناك قرارات اتخذت بالفعل، من بينها تجميد وزير الشؤون الدينية لقانون الكوشر واتفاق نتنياهو ووزير الحرب على تأجيل نقل الصلاحيات الأمنية على المستوطنات في غلاف القدس من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة لمدة شهر على الأقل. وقريبا يعتزم إتمار بن خفير وزير الأمن القومي طرح مشروع قانون لتشديد عقوبات السجن على إشعال النيران المتعمد والهجمات على مزارع المستوطنين من قبل فلسطينيين.
نعم سمعينا الكريم، ونحن نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير عن توجه حكومة الاحتلال وضع فك لفك الارتباط مع الضفة في أولويات أجنداتها. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ شاكر شبات. أرحب بك أستاذ شاكر في لقائنا لهذا اليوم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ شاكر، وأنا أشكر لك هذا الانضمام إلينا وإتاحة الفرصة لنا للحديث في هذا اللقاء. يتصدر جدول الأعمال للحكومة الجديدة في الكيان فك الارتباط وشرعنة الاستيطان، كيف يمكن تفسير ذلك أستاذ شاكر؟
نعم، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تصرفا في سنوات الحكم في إسرائيل لديها قرارات بحسب موضوع الصراع تحديدا في الضفة الغربية، تحديدا منطقة جين والمناطق المحيطه بالشوارع الانتفاضيه للمستوطنات. هذا الحكم يريد اسرائيل ان تكون منطقه جين وكل المستوطنات جزء لا يتجزا من دوله الاحتلال، بمعنى ان المستوطنات والمستوطنين ينطبق عليهم القانون الاسرائيلي وليس القانون العسكري، ان تكون هذه المناطق خاضعه للحكومه الاسرائيليه وليس خاضعه للجيش. والخطوة الأولى في هذا الاتجاه كانت شرعنة قانون الكنيست بأن يكون مسؤول وزارة وزير المالية سموتريتش عن المستوطنات، وهو الذي يعين قائد أو مسؤول الإدارة المدنية في الضفة الغربية. وهذا انتزاع من سيطرة الجهات التي كانت مسؤولة عن الإدارة المدنية وتعيين ضباطها وقائدها. فبالتالي هذا الانتقاض هو عمليا تحويل من المستوطنات من مناطق عسكرية تخضع للحكم العسكري بمعنى مناطق محتلة إلى مناطق جزء أن تكون جزءا من دولة الاحتلال بقانونها، وما ينطبق على المستوطن في تل أبيب وحيفا تماما ينطبق على المستوطن في مستوطنة في الضفة الغربية. وطبعا هذا أيضا يعرقل من جانب آخر فرض سيطرة السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 وتحديدا في المنطقة ما يسمى منطقة جيزة، وهي الأكثر اتساعا في مساحة الضفة الغربية. إذن عمليا كف الارتباط يعني عزل المناطق الفلسطينية المتواجدة فيها السكان يعني المدن عن باقي مناطق الضفة ومساحات الضفة الغربية تحديدا منطقة جيل، وتحويلها إلى مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي. وبالتالي عمليا إسرائيل ضمت منطقة جيل إلى أن تكون جزءا من دولة الاحتلال، وتضرب بعرض الحياة طبعا القانون الدولي والاتفاقيات يعني التزامات دولة الاحتلال أمام المجتمع الدولي.
أستاذ شاكر، أعضاء في الكنيسة يقولون بشكل صريح وعلني بأن احتلال الضفة هو دائم وأن للكيان الحق بضم مناطق في الضفة الغربية. كيف يفسر هذا الإعلان الصريح؟
نعم، هو عمليا حتى نتنياهو احتجم عندما ناقشت الجمعية العامة للمتحدة المبنى الفلسطيني باعتبار أن وجود إسرائيل في أراضي الفلسطينية 67 احتلال، يعني تناقش هذا الموضوع. نتنياهو كان في رد واضح عندما قال أن إسرائيل لا تحتل أرضها، يعني بمعنى أن مناطق الضفة الغربية في مساحاتها الواسعة هي جزء من أرض إسرائيل وليست مناطق محتلة. وهذا كما قلت يعني يخالف القانون الدولي والقانون مجلس الأمن والجمعية العامة التي تقول أن المناطق أو الأراضي المحتلة عام 67 هي أراضي محتلة من قبل دولة الاحتلال ويصدر عليها قوانين الاحتلال وليست القانون المدني الإسرائيلي.
طيب يعني الحديث يعني ظل الحديث عن فك الارتباط، يعني هل نحن أمام نسخة جديدة من إجراءات الضم؟
وضم بطريقة غير معلنة، ضم يعني يراعي مواقف بعض المطبعين تحديدا الإمارات التي بررت تطبيعها مع دولة الاحتلال بأنها استطاعت أن توقف ضم إسرائيل لمناطق المستوطنات ومناطق منطقة جيل تحديدا.
صحيح،
طبعا يعني هذا لعبة مزدوجة من قبل دولة الاحتلال وحكومته، يعني يريد أن يرضوا المطبعين بأنهم لم يعلنوا عن الضم، لكن على أرض الواقع الضم فعلي مشرعا، والآن تم تشريعه في الكنيسة ويجري على قدم وساق على الأرض على الميدان، ويسمح لليهود بالبناء الاستيطاني ويمنع على العرب الفلسطينيين من البناء في مناطق جيل على اعتبار انها مناطق خاضعة على اسرائيل وليست مناطق محتلة. اسرائيل الان لا ترى بنفسها ما دولة الاحتلال على مناطق الضفة الغربية. اذا يعني عمليا الضم فعلي واقع على الارض بدون الاعلان الصريح ولا علني كما قلت لك، مراعاة فقط لبعض المطبعين الذين برروا تطبيقهم بهذا الاتجاه.
جيد، ماذا عن ملامح الضفة الغربية يعني في حال انجزت خطوات فك الارتباط؟
وعمليا الان هذه يعني تفتح باب الصراع على يعني على مصراعيه اكثر.
نعم،
بمعنى يعني عدم قبول الطرف الفلسطيني ممثلا بالسلطه الرسميه اولا وبالخصائص الفلسطينيه الموجوده وبالشعب الفلسطيني طبعا وقواه كلها انهم يرفضوا الاحتلال، يرفضوا ان تكون الضفه الغربيه بكل مناطقها جيم والف وباء مناطق خاضعه للاحتلال الاسرائيلي. يعني النظام الفلسطيني يعني بهذا الاتجاه العمليات والكتائب الجنين وعرين الأسود وإطلاق النار على المستوطنين وحتى يعني الاحتجازات الشعبية كلها تأتي في هذا الإطار، إطار مقاومة الاحتلال وعدم السماح لهذا الاحتلال بأن يعني ينفذ مخططه على أرض الواقع.
نعم،
لكن تبقى المسألة خاضعة لموازين القوة ما بين دولة الاحتلال ومثل القوة الشعب الفلسطيني.
نعم، وإذا أردنا أن نتساءل عن سبل المواجهة على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي، هل الوضع الفلسطيني يسمح بمواجهة مخططات الاحتلال؟
للأسف من هذا الواقع الفلسطيني، واقع الانقسام،
نعم،
وواقع قناعات لدى البعض المستفيدين من هذا الواقع،
صحيح،
بعلاقاتهم مع الاحتلال، طبعا هذا يعني يضعف الجبهة الفلسطينية، وهي طعنة في خسارة المقاومة وطعنة في خسارة الشعب الفلسطيني الذي يرفض الاحتلال. لكن هذا هو المتاح، هذا هو الموجود، والعمل بالمتاح أفضل من يعني دائما أن نعلق مدى الاحتلال على سماعة الانفجار. لا، يعني شتيب الجنين على سبيل المثال، عرين الجسير تجاوز الانقسام الفلسطيني، لأنه منهم فتح، منهم جاد إسلام وحماس وشعبية وإلى آخره. إذا المقاومة على الميدان تجاوزت الانقسام، لأنه هو أكبر ضرر يعني على الشعب الفلسطيني وعلى يعني قواته في مواجهة الاحتلال.
نعم. طيب، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ شاكر شبات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي، حياكم. التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا إنما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي عددناها لحضراتكم، سوف نتوقف في هذه اللحظات عند مستجدات مسار الحركة الأسيرة. هذا الأمر نتوقف مع الزميلة منار عبد الجبار ونستمع إلى فقرتنا مع الأسرى.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، أهلا بكم. أفرجت سلطات الاحتلال فجر الخميس عن الأسير كريم يونس في الداخل الفلسطيني المحتل بعد 40 سنة من الاعتقال، وذكرت وزارة الأسرى والمحررين أن الاحتلال أصر على قتل أي مظاهر للفرح بالإفراج عن الأسير يونس، حيث أفرج عنه في وقت مبكر جدا بعيدا عن منزل عائلته ومكان استقباله. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
إن الساعة الأكثر ظلمة هي التي تسبق بزوغ الفجر، الفجر الذي عناقه كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال. ولد كريم في 23 من نوفمبر عام 1958 في قرية عارة بالداخل الفلسطيني المحتل، واعتقل في 1 يونيو عام 1983، وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة حيازة أسلحة بطريقة غير منظمة وقتل جندي صهيوني وانتمائه للمقاومة. المحكمة العسكرية في مدينة اللد كانت قد حكمت على الشاب الذي دخل إلى السجون وهو بعمر 23 عاما حين كان طالبا جامعيا في جامعة بن غوريون في النقب بالإعدام شنقا، قبل أن تعدل عن قرارها بعد شهر واحد وتستبدله بالسجن مدى الحياة. ثم حددته بالحكم 40 عاما. بهذه التفاصيل المعقدة والمعاناة الطويلة التي عايشها كريم يونس، بات واحدا من رموز الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وأحد الشهود على سياسة التطرف والإجراءات التعسفية بحق الأسرى خلال السنوات التي قضاها في أسره بصفته ثاني أقدم الأسرى. كريم يونس يخرج من سجنه ويتحرر من قضبانه أخيرا بعد أن قضى محكوميته ليجد الأماكن القديمة دون أن يجد الرفاق. فوالداه غيبهما الموت بعد انتظاره الطويل دون أن يتمكنا من معانقته، بعد أن أمضيا 39 عاما من الصبر والاحتساب والانتظار على أمل أن يمر الزمن سريعا وتقر عينهما برؤية فلذة كبديهما يدخل الدار. جماهير غفيرة كانت باستقبال عميد الأسرى الفلسطينيين فور خروجه، بالرغم من تعمد سلطات السجون الإفراج عنه مبكرا وإنزله بمركبة في مدينة رعنانة دون إبلاغ عائلته في محاولة لتخريب استقباله ومنع فرحة ذويه حتى تعبر له عن الوفاء الذي يستحقه.
نشكر الزميل محسن ريماوي على هذا التقرير، ونتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث أوعز ما يسمى وزير الأمن في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بالبدء بإجراءات تنكيل إضافية ضد الأسرى الفلسطينيين. وذكرت القناة 12 العبرية أن بن غفير زار سجن نفحة برفقة مسؤولة السجون كاتي بيري وتفقد الأقسام الجديدة المخصصة للأسرى الفلسطينيين بهدف تشديد الإجراءات بدعوى منع تكرار عملية نفق الحرية. وقال بن غفير إن زيارته محاولة للتأكد من أن الأسرى الفلسطينيين لا يحصلون على شروط أفضل باعتقالهم، مؤكدا استمرارهم بالسعي لإصدار قانون عقوبة الإعدام. وفي إطار الرد على إجراءات بن غفير، يهيئ الأسرى أنفسهم لمعركة فاصلة قد تصل لإضراب الحرية في حال تنفيذ الاحتلال إجراءات بن غفير. وأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة التعبئة العامة في وقت سابق وإطلاق العصيان الشامل في حال استهدافهم، فيما أكدت مؤسسات الأسرى أن المعركة لم تتوقف وتحديدا بعد عملية نفق الحرية. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
خلف الجدران غليان لا يمكن أن نراه، لكن كلمات الأسرى يمكن أن تكون الأبلغ في وصفه. فالتعبئة العامة كما أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة انطلقت في كل سجون الاحتلال استعدادا لمعركة محتملة عنوانها العصيان الشامل، ردا على أي اعتداء على حقوقهم. تؤكد مؤسسات الأسرى أن المعركة حقيقية ومتواصلة منذ عملية نفق الحرية قبل 4 أشهر بسبب التحولات الكبيرة في إجراءات الاحتلال تجاه الأسرى، وأهمها محاولات ضرب البنى التنظيمية لهم وتغيير أسلوب الحياة الاعتقالية.
هذه التهديدات تتصاعد بشكل ملحوظ، وأيضا الأسرى بدأوا يلحظوا في تغيير في بعض وتلميحات في تغيير بعض الإجراءات التي تتعلق في الحياة الاعتقالية وتحديدا الحياة التنظيمية. وبالتالي هذا الأمر بالنسبة للأسرى كان محسوم سابقا أنه هو في حال تم المساس في أبرز منجزات الحركة الأسيرة وهي الحياة التنظيمية والاعتقالية سيكون هناك في رد واضح.
قد تتوج خطوات الأسرى كما أعلنوا بإضراب الحرية، مطالبين الشارع والمقاومة بالاستعداد للمعركة، معركة تحتاج بحسب أسرى محررين إلى جبهة موحدة في الخارج كما في داخل السجون لضمان نجاحها.
الأسرى خير من يقرأ المشهد السياسي الإسرائيلي والتغيرات اللي صارت أخيرا. المشهد القادم مشهد دموي، مشهد قمعي، مشهد متوحش، لذلك الأسرى بيستعدوا للمنازلة. إذا توحد الأسرى وبقي الوضع في الخارج غير موحد هناك مشكلة، لابد من الاستجابة لنداءات الأسرى والاستجابة لنبض الأسرى العالي، بنبض خارج السجن، بنبض الشارع بأن يكون عاليا.
وإن كان الضوء الأخضر لاستهداف الأسرى قد أعطي من أعلى المستويات السياسية في الكيان الإسرائيلي وهو ما تقرأه لجنة الطوارئ العليا في بيانها، فإن التحولات أيضا داخل السجون وبالأخص وحدة الموقف بعد عملية نفق الحرية هي ما يمكن أن يضع حدا للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف قرابة 5000 أسير.
رايا فرحات، شكرا لك. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى تامر الزعانين، نستمع معا.
سيد تامر، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة خاصة بعد تهديدات بن كفير وإعلان الأسرى حالة التعبئة العامة؟ هل ما زال الوضع يسوده حالة من التوتر؟ كيف تصف المشهد وفق متابعتكم؟
نحن أمام مشهد دموي ومشهد إجرامي من قبل هذه الحكومة الصهيونية النازية بقيادة المجرم إيتمار بن غفير، الذي يعني قبل يومين زار سجن نفحة، والاطلاع على تشديد العقوبات وإجراء العقوبات الإجرائية بحق الأسرى في السجون، وخاصة يعني الهجمة الصهيونية لم تتوقف منذ نفق جلبوع في سبتمبر من العام 2021 حتى يومنا هذا. هنالك الأوضاع داخل سجون الاحتلال بحالة من التوتر وحالة من الغليان حتى هذه اللحظة، وأن الأسرى يعني كان هنالك له بتصريح صحفي بأنهم بدأوا بالتعبئة حتى بخوض مضراب مفتوح عن الطعام، وإن سيتم هذا بالحرية، والأسرى مستعدون لتقديم التضحيات، الأمعاء الخاوية، الأرواح، كل شيء من أجل الدفاع عن مجازات الحركة الوطنية الأسيرة. المجرم إيتمار بن غفير يعني يطالب بتشديد العقوبات على الأسرى، والأسرى لن يسمحوا لهذا المجرم والفاشي بن غفير أن يتدخل في شؤونهم أو يقوم بالتضييق والخناق على الأسرى. نحن أمام مرحلة شديدة جدا، مرحلة خطيرة يعني منذ سنوات كبيرة. بالغفير يريد عودة الأمور وعودة السجون لما كانت عليه منذ نشأة الاحتلال الصهيوني، وأنتم تعلمون أن كل منتجات الحركة الوطنية الأسيرة كبدت بالأمعاء الخاوية والضربات المفتوحة عن الطعام، وكذلك أيضا بسقوط الكثير من أبنائنا الشهداء داخل الأسر، فهذا الذي لا يمكن أن يسمح به أسران الأبطال داخل السجن.
طيب سيد تامر، قبل أيام أعلنت الحركة الأسيرة التعبئة العامة، ماذا تعني التعبئة العامة عند الحركة الأسيرة؟
يعني أن هنالك الأسرى هنالك يعني يقومون بإبلاغ أنفسهم وتحضير أنفسهم لخوض هذه المواجهة وخوض هذه المعركة مع المحتل الصهيوني، لأن هذا إنجاز للحركة الوطنية الأسيرة لا يمكن لهم أن يتحقوه ليتم سلبه من قبل إدارة مصلحة السجون. فيعني التعبئة لخوض معركة إضراب مفتوح عن الطعام، وأيضا ستصل الأمور إلى أبعد الحدود، يعني هنالك سيكون شهداء داخل الحركة الوطنية الأسيرة، لا يمكن لهم أن يسمحوا بمساس هذا الإرث الوطني والتنظيمي داخل سجون الاحتلال الصهيوني. فهذا هو يعني هذه التعبئة الحقيقية للأسرى، لأن المحتل هنالك نية شرانية، نية مبيتة للاحتلال الصهيوني على الانقضاض على منجزات الحركة الوطنية الأسيرة.
الحركة الأسيرة كما تابعنا أعلنت التعبئة العامة والاستنفار في صفوفها، أنتم في مؤسسات الأسرة إلى ماذا تدعون؟ هل ستكون هناك معركة خارجية إلى جانب معركة الأسرة؟
نحن ندعو كل المؤسسات، الشارع الفلسطيني، المؤسسات الدولية والإنسانية، مؤسسات المجتمع المدني، أيضا الرئاسة والسلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم جميعا المقاومة الفلسطينية، عليها أن تكون حاضرة وجاهزة لأي حدوث أي طارئ مع هذا المحتل الصهيوني، وخاصة مع مجيء بن غفير وزيارته إلى سجن نفحة يوم أمس وتهديده بقتل الأسرى، وأيضا قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيوني. يجب علينا أن نتحرك، يعني أن نستشعر الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. إن لم نستشعر هذا الخطر سيكون هنالك خطر حقيقي على حياة أسرانا، سيموت أسرانا داخل السجون. علينا أن نتحرك قبل فوات الأوان، علينا يعني أن يكون هناك اجتماعات حاضرة ودائمة ومستمرة مع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ويعني كل المؤسسات من أجل الوقوف واستشعار الخطر على حياة أسرانا داخل السجون.
الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى تامر الزعانين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى تامر الزعاني، نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السكين طال عدوك يا شعب فلسطين. قالوا من بيت علي.